السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. رئيسي يؤكد أن البرنامج النووي الإيراني شفاف بالكامل، والتوصل إلى اتفاق يستلزم إلغاء الحظر من دون شروط. تواصل الدعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والاعتكاف في باحاته دفاعا عن الحرم القدسي الشريف. بوتين يقول أن الغرب يستخدم ملايين الأوكرانيين مواد استهلاكية في ألعابه الجيوسياسية. وبشرى زعمية تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أن البرنامج النووي الإيراني شفاف بالكامل ولم ينحرف أبدا عن مساره القانوني. وقال رئيسي أن كل الجهود يجب أن تنصب في مسار رفع كامل الحظر عن إيران مع تقديم الضمانات اللازمة، معتبرا أن التوصل إلى الاتفاق المستدام يستلزم إلغاء الحظر من دون أي شروط مسبقة. من جهته قال أمير قطر أن الدوحة تدعم مواقف إيران بشأن المطالبة بحقوقها ودفع المباحثات إلى الأمام. للمزيد حول مفاوضات إلغاء الحظر عن إيران، ولا سيما محادثات الجمهورية الإسلامية غير المباشرة مع الولايات المتحدة في الدوحة بهذا الخصوص، نتوقف والتقرير التالي.
تحلي الولايات المتحدة بالواقعية والجدية، هذه هي كلمة السر لنجاح محادثات إلغاء الحظر لإحياء الاتفاق النووي وفقا للمسؤولين الإيرانيين وعلى أعلى المستويات. حيث أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الاتهامات الغربية لبلاده بالتزامن مع المفاوضات دليل على عدم التزامهم بمتطلبات المفاوضات الجادة، مؤكدا في اتصال هاتفي تلقاه من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أن الاتفاق النووي الدائم يتطلب إلغاء إجراءات الحظر وتقديم الضمانات اللازمة، بالإضافة إلى التخلي عن المزاعم الوهمية دون أي شروط. بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن التوصل إلى اتفاق محكم وقوي يتطلب إرادة أمريكية واقعية، خاصة وأن لدى إيران إرادة كاملة لمواصلة مفاوضات إلغاء الحظر، مشيرا إلى أن تقييم طهران لجولة المحادثات في الدوحة إيجابي. تجديد طهران على أن الكرة في ملعب واشنطن يأتي رغم وصف بعض أعضاء الإدارة الأمريكية لمفاوضات الدوحة بأنها متعثرة ورجوع للخلف، ودعوة الترويكا الأوروبية لطهران إلى وقف ما تعتبره تصعيدا والقبول بصفقتها دون تأخير، خاصة وأن مجلس الأمن الدولي أكد دعمه للاتفاق النووي ودعا الأطراف المعنية لإحياء الاتفاق وتنفيذه بالكامل، وتحديدا من قبل الولايات المتحدة، حيث طالبت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري دي كارلو واشنطن برفع حظرها الاقتصادي على إيران وتمديد الإعفاءات المتعلقة بتجارة النفط مع طهران.
أعلنت طهران استعدادها لاتخاذها مقرا للأمانة العامة لميثاق حماية البيئة في بحر قزوين، مؤكدة أن الرئيس الإيراني أعلن صراحة خلال قمة بحر قزوين في عشق أباد ضرورة تنفيذ الميثاق الحقوقي للبحر. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان من المهم جدا بالنسبة للدول الخمس المتشاطئة على بحر قزوين ترسيم الخط الساحلي لها ليتاح لكل منها تحديد برنامجها الخاص. وأضاف أمير عبداللهيان لقد تقرر خلال القمة تحديد ذلك وفق معادلة حقوقية سياسية وبأسلوب مطلوب، كما تمت المصادقة على حماية البيئة. تواصلت الدعوات الشبابية والمقدسية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى دفاعا عن الحرم القدسي الشريف، وذلك لإفشال جميع مخططات الصهاينة الرامية إلى تهويده. ووجهت الأطراف الراعية لهذه المبادرة الفلسطينيين من جميع الأراضي المحتلة بضرورة الاعتكاف في باحات الأقصى خلال الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 4 فلسطينيين، فيما علق الأسير محمود الدبعي إضرابه المفتوح عن الطعام بعد انتزاع مطالبه من الاحتلال بمعركة الأمعاء الخاوية تجاوزت 10 أيام. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الغرب الجماعي يستخدم ملايين الأوكرانيين مواد استهلاكية في ألعابه الجيوسياسية ومحاولات احتواء روسيا. وفي كلمته بمقر الاستخبارات الخارجية الروسية أضاف بوتين أن ما يسمى بالغرب الجماعي ينطلق في ممارساته من أنه لا يوجد بديل عن نموذج العولمة الليبرالية، وهذا النموذج هو نسخة حديثة عن الاستعمار الجديد. وتابع بوتين أن المثال الواضح على ذلك هو مصير عدد من البلدان والشعوب في الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم، واليوم ملايين الأشخاص في أوكرانيا الذين يستخدمهم الغرب كأدوات. يواصل البحرينيون حراكهم الشعبي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وكافة النشطاء في سجون النظام الخليفي دون قيد أو شرط، وتأكيدا على حقهم في الحرية. وطالب المتظاهرون في مسيرات خرجت مساء أمس الخميس وجابت مناطق عدة في البحرين أبرزها دمستان والسنابس، طالبوا بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي وإنقاذ حياتهم بعد انتشار مرض السل داخل سجون النظام. وحمل المشاركون في المسيرة صور الشهداء والمعتقلين إلى جانب لافتات كتب عليها عبارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين. تجددت التظاهرات في الخرطوم اليوم، حيث جوبهت من قبل القوات السودانية بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع. المحتجون الذين تظاهروا قرب القصر الرئاسي وهم يحملون صور الشهداء 9 الذين سقطوا خلال المليونية التي خرجت في عدد من المدن السودانية أمس، رددوا هتافات تطالب بإسقاط قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وبالانتقام لدماء الشهداء، فيما أعلنت مصادر طبية وفاة متظاهر اليوم متأثرا بإصابته خلال تظاهرات الأسبوع الفائت. هذا وأدانت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن، داعية إلى وقف العنف ووضع حد للاعتقالات التعسفية. توصلت حكومة الإكوادور إلى اتفاق مع قادة التظاهرات التي ينظمها السكان الأصليون منذ أكثر من أسبوعين لوضع حد للحركة الاحتجاجية. وقالت مصادر محلية أن الاتفاق ينص على خفض أسعار المحروقات، معتبرة ذلك من المطالب الرئيسة للمحتجين وغالبيتهم من مزارعي جبال الأنديس ومنطقة الأمازون. ويشمل الاتفاق تشكيل لجنة تفاوض مع رفع الحواجز المعيقة لحركة السير ووقف التظاهرات بكافة أرجاء البلاد، على أن تقوم السلطات برفع حالة الطوارئ المفروضة في 4 مقاطعات. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيسي يؤكد أن البرنامج النووي الإيراني شفاف بالكامل، والتوصل إلى اتفاق يستلزم إلغاء الحظر من دون شروط. تواصل الدعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والاعتكاف في باحاته دفاعا عن الحرم القدسي الشريف. بوتين يقول أن الغرب يستخدم ملايين الأوكرانيين مواد استهلاكية في ألعابه الجيوسياسية. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في لقاء آخر يضمنا إليكم عبر جولة أخرى بين رحاب قطاعات الإنتاج الإيراني وسبل تنميتها من خلال اعتماد محاور التنمية، ومنها الاهتمام بقطاع السياحة الذي سيكون محور حلقتنا لهذا الأسبوع. كونوا معنا.
مستمعينا الأحبة، من بين المجالات التي طرأ عليها تطور لافت بعد انتصار الثورة الإسلامية نمو صناعة السياحة في إيران، علما أن صناعة السياحة تعد من أهم عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل مجتمع، وهي تؤدي دورا كبيرا ومهما في زيادة الدخل الفردي في بلدان العالم المختلفة. وتعتبر إيران من ضمن البلدان الخمسة الأوائل في العالم من حيث التمتع بالتراث التاريخي والثقافي في العالم.
نعم، وللأسف فإن هذه الإمكانيات للنمو والتطور في إيران لم تحظى بالاهتمام قبل الثورة الإسلامية، بل إن الأمر كان على العكس من ذلك، فقد كان التراث التاريخي والحضاري يتعرض للنهب، وكان لرجال البلاط دور رئيس في هدم التراث وتهريبه ونهبه بدلا من الحفاظ عليه، بحيث إن الوضع لو كان قد استمر على تلك الوتيرة لكان علينا أن نرى معظم الآثار الإيرانية في متاحف أوروبا وأمريكا.
ولكن وبعد انتصار الثورة الإسلامية أوليت أهمية من نوع خاص للمحافظة على الآثار التاريخية وترميمها، فلقد ازدهرت السياحة بشكل لافت بعد انتصار الثورة الإسلامية على أثر عمليات لترميم الآثار التاريخية بلغت 15,581 حالة، وهناك أكثر من 600 قانون ولائحة وتعليمات وغير ذلك في مجال السياحة، تدل على عمق اهتمام حكومة الجمهورية الإسلامية بالتنمية الجذرية للسياحة.
نعم، وقد كانت أغلبية السكان الإيرانيين محرومين من السفر، ولكن مع التطور الذي بلغ بعد الثورة الإسلامية 500 ضعف في الطرق القروية و32 ضعفا في الطرق بين المدن، أصبح السفر والسياحة من مستلزمات حياة الأسرة الإيرانية. وقد تم بعد الثورة الإسلامية تأسيس أكثر من 250 مجمعا خدميا وترفيهيا على الطرق، تقدم كل الخدمات التي يحتاجها المسافرون، حيث كانت هذه الخطوة خدمة كبيرة أسهمت في ازدهار السياحة. ويعد إنشاء وتأسيس 270 متنزها على مستوى البلد وتجهيز الحدائق العديدة داخل المدن بالإمكانيات المناسبة من نقاط الجذب الحديثة للسياحة بعد الثورة.
وقد كانت هناك أماكن ومواقع صغيرة ومتنوعة لم تكن تعد قبل الثورة من جملة الأماكن السياحية، مثل البيوت التاريخية والمراقد وقبور الأنبياء والعلماء والمجاهدين والمدارس والمساجد والكنائس وبيوت النار والأسواق وبعض القرى والتلال التاريخية والقلاع والأبراج والحمامات والجسور والبحيرات والجزر والموانئ والصحارى والجبال الرملية والبساتين والمستنقعات والأهوار وعيون المياه الساخنة والقنوات والشلالات والمغارات والتلال والوديان والطرق والمضائق الجبلية. ولكن حدث بعد الثورة الإسلامية أن تم تجهيز 401 من هذا النوع من المواقع والتعريف بها للسياح من الداخل والخارج.
نعم مستمعينا الكرام، وأنشئت بعد الثورة إلى جانب نقاط الجذب السياحية الدولية أماكن خاصة مثل مناطق التزلج العالمية وسباق السيارات والحدائق الجوراسية والبحيرات والشلالات الصناعية، وذلك في المناطق التي لا تتمتع بهذه الإمكانيات، ويعتبر تحديث وافتتاح الحدائق الوطنية للنباتات والطيور والمنمنمات وإنشاء البيوت المتاحف ومتاحف الحدائق من الابتكارات والإبداعات الجذابة لجذب المسافرين من الداخل والخارج.
نعم أعزائي الكرام، وكانت المؤسسة المتولية للسياحة قبل الثورة يقتصر عملها على تقديم الخدمات للسياح الأجانب والتعريف ببعض المحاور ونقاط الجذب المحدودة، ولكن تم بعد الثورة الإسلامية تأسيس مؤسسة التراث الثقافي في البدء، ثم وزارة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في المراحل التالية، حيث تتولى فضلا عن السياح الأجانب تطوير وتوسيع الرحلات الداخلية والتعريف بالقدرات والإمكانيات المنقطعة النظير للسياحة في جميع أرجاء البلاد. لا نزال نتواصل مع حضراتكم من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، نتناول فيه موضوع تطور السياحة في إيران.
مستمعينا الكرام، في مبادرة لا نظير لها وببركة الثورة الإسلامية تم ولأول مرة في تاريخ البلد تأسيس دورة الإدارة الفنية لخدمة السفر، وتم تخريج 30,000 شخص محترف في هذا المجال، ويعتبر النمو البالغ 400% في الفنادق المسجلة في البلد وارتفاع عددها من 291 في السنة إلى أكثر من 1,200 عدا النزل العديدة للمؤسسات الحكومية، تطورا هائلا في البنى التحتية للسياحة. وقد ارتفع عدد أسرة الفنادق والنزل والشقق الفندقية حتى سنة 2018 إلى أكثر من 400,000 سرير، بغض النظر عن المراكز الأخرى للإقامة. وكان المركز الوحيد للتعليم الخاص بالسياحة في البلد قبل الثورة المعهد الفني للسياحة والفندقة، ولكننا نلحظ بعد الثورة تطورا مدهشا في هذا المجال، فضلا عن تأسيس كلية السياحة، فلقد أسهم تأسيس أكثر من 100 قسم علمي في الجامعات ومراكز التعليم العالي في ازدهار هذه الصناعة وتطورها نوعية.
لم تكن تصدر قبل الثورة مجلة خاصة بالسياحة، في حين تم اليوم إصدار 22 مجلة خاصة بالسياحة و310 مواقع إلكترونية والمئات من قنوات على الشبكة العنكبوتية، ووضعت تحت تصرف الأخصائيين وذوي العلاقة، ويعد 300 عضو في الهيئات التدريسية والمئات من المدرسين في فرع السياحة في البلد من الخريجين المتخصصين بعد الثورة الإسلامية، وتدرب بعد الثورة الإسلامية 7,000 شخص على الإرشاد في مجال السياحة الطبيعية والرحلات داخل إيران وخارجها وجغرافيا السياحة، في حين أن مثل هذا الاختصاص كان معدوما بشكل كامل في إيران قبل الثورة. وقد حول اندهاش معظم السياح الأجانب لمشاهدة تطورات وإنجازات النظام والثقافة الإسلامية الإيرانية الغنية واختلافها الكبير عن الصورة القائمة التي رسمتها وسائل الإعلام الغربية عن إيران، حولتهم إلى أفضل دعاة وسفراء ثقافيين للجمهورية الإسلامية في بلدانهم.
مستمعينا الأحبة، حديثنا عن تطور السياحة في إيران باعتبارها من محاور التنمية سيتواصل في الحلقة المقبلة بإذن الله من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. حتى ذلك الحين في أمان الله.
في أمان الله.
طه الرسول هو المبعوث للعالمين، فهو النذير وهو البشير للمسلمين، سهل الخليقة نور الحقيقة شمس اليقين. طه الرسول هو المبعوث للعالمين، فهو النذير وهو البشير للمسلمين، سهل الخليقة نور الحقيقة شمس اليقين،
هو نور الجلال ومصير الكمال ورفيع المقام وعظيم الخصام، أصل الكرامة نهج الشهامة يوم القيامة هو نعم المهام، سهل للأنام متنهج السلام وشفيع البرايا إلى يوم الزحام،
يا منار الدروب وضياء الظلام سيد ومسك الختام.
طه الرسول هو المبعوث للعالمين، فهو النذير وهو البشير للمسلمين، سهل الخليقة نور الحقيقة شمس اليقين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أسعد الله أوقاتكم حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم مستمعين الكرام، ونرحب بكم كل الترحيب عند حلقة أخرى من برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة، والتي سنواصل الحديث فيها عن تأثيرات استخدام الإنترنت على الأطفال والأحداث وموقف الآباء والأمهات من ذلك. ندعوكم للمتابعة.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. يخصص الآباء والأمهات والأولاد اليوم الكثير من أوقاتهم للتقنيات الرقمية، وفي ظل هذه الظروف ينحصر مجال الحوار والتعامل الواسع بين الوالدين والأولاد، بل وحتى الأولاد مع بعضهم البعض إلى حد كبير. وبالإضافة إلى ذلك، فإن علاقات القرابة والتعاملات بين الأقارب تصبح محدودة هي أيضا بشدة، فقد أدى الإنترنت ووسائل الإعلام الرقمية إلى أن تطغى القيم الفردية في المجتمع على القيم الاجتماعية.
ومستمعينا الكرام، تشكل وسائل الاتصال الحديثة اليوم حجما كبيرا من اكتشافات الأطفال وعلمهم ومعلوماتهم، بل حتى إن حياتهم وهويتهم الفردية والجماعية والدراسية والعائلية تتشكلان في العالم الافتراضي. وفي ظل مثل هذه الظروف تؤدي الأجواء والمساحات الإعلامية نفسها الدور باعتبارها مربيا مؤثرا في حياة الطفل، وتفرض قيمها المضادة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وهذه المشكلة تكتسب أهمية أكبر عندما لا يعود بالإمكان أن تتوفر بسهولة إمكانية تنقية المواقع والتعامل من خلال الأدوات الصلبة والبرمجيات، وذلك مع دخول تقنية الإصدار الرابع من الويب. ولا يعود بمقدور الحكومة بل وحتى الأسرة أن تشرف بشكل مباشر على استخدام الإنترنت من قبل الأطفال والمتلقين. وفي هذه المرحلة سيميل مفهوم التربية نحو التربية الذاتية، ويواجه الأطفال في العالم الافتراضي أنواع القيم والمعلومات الجيدة والسيئة، والتي من الممكن أن تتناقض مع القيم الإنسانية والأخلاقية السائدة في المجتمع.
ويبتلى أطفالنا بالحيرة والتناقضات الثقافية في الاستخدام الصحيح للأدوات التكنولوجية وخاصة الإنترنت، وتعد الإثارات العصبية والاختلال في التعلم وأزمة الهوية والنزعة التخيلية المبالغ فيها من جملة العوامل الهدامة لوسائل الإعلام والاتصال الحديثة. ويرى خبراء شبكة الـ ABC News استنادا إلى تجاربهم في المجالات التي كانوا يتعاملون فيها مع الأطفال أن الفتيان الذين كانوا يتعاملون مع الصور العنيفة وغير الأخلاقية يتميزون في الغالب بدوافع غير أخلاقية نحو الفتيات. وفي ذات الوقت فإن الفتيات اللواتي رأينا مثل هذه الصور يبدين ردود فعل إيجابية لهذا النوع من النزعات لدى الفتيان.
مستمعينا الأفاضل، إخوتنا أخواتنا، من أجل أن يكون بمقدور الآباء والأمهات أن يكونوا مرشدين جيدين ومؤثرين فيما يتعلق بإيجابيات وسائل الإعلام وسلبياتها، فإن عليهم أن يطالعوا ويستشيروا المتخصصين والخبراء في هذا المجال، وأن يرفعوا من مستوى معلوماتهم ومهاراتهم ويحدثوها، وإلا فستكون توصياتهم للأولاد غير مقبولة وغير متمتعة بالدقة والقيمة. وعلى الأسر أن تعلم أن وسائل الاتصال العامة تؤدي اليوم دورا يتجاوز مجرد كونها وسيلة تسلية، وفي الحقيقة فإن هذه الوسائل تحولت إلى أداة صانعة للثقافة، بحيث تسعى القوى العالمية المهيمنة لأن تهيئ من خلال استخدام هذه الأداة أرضيات نفوذها الثقافي في المجتمعات الأخرى. وبناء على ذلك فإن تعليم الوالدين ورفع مستوى معلوماتهم هو من مستلزمات العصر الحديث.
وعلى سبيل المثال فإن الأطفال من 7 إلى 8 سنوات يحرصون على القيام بالأعمال التي منعوا منها، وحينما يدخلون الإنترنت فإنهم يتصفحون المواقع التي منعوا من دخولها، أو قد يتحدثون من خلال أساليب الاتصال مع شخص يعتبر خطيرا. ومن الأفضل للوالدين في هذا العمر أن يضعوا قانونا لاستخدام الإنترنت ويعرفوا الطفل على المواقع المسموح بها، وعليهما أن يتحدث مع الطفل حول الخدع الجنسية في العالم الافتراضي، لأن بإمكانه أن يدخل المواقع الإباحية بسهولة.
وفي خلال السنين من 9 إلى 12 يتملك الأطفال الحرص والفضول بشأن الجنس والاختلافات بين الجنسين، ويميلون إلى المواقع الإباحية. وبناء على ذلك فإن على الآباء والأمهات أن يبقوهم بعيدين عن الانجراف في القضايا العبثية التي لا طائل من ورائها، من خلال توفير أساليب الترفيه والتسلية المفيدة والبريئة. ومن جهة أخرى فإن عليهم أن يبذلوا الجهد من أجل أن يكرسوا القيم المعنوية في أولادهم منذ الطفولة كي لا ينساقوا وراء المواقع الإباحية والدردشات العديمة الهدف.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نتابع تقديم حلقة اليوم من برنامج التقنية الحديثة ونمط الحياة. أحبتي، إن ارتفاع مستوى جودة البحوث العلمية وكميتها وتقارب أفراد المجتمع البشري فيما بينهم وإقامة الاتصال الصوتي والمرئي بأقل النفقات والاقتصاد في الوقت والمال وإمكانية التوصل إلى أحداث الموضوعات العلمية، كل ذلك هو من جملة مزايا استخدام الإنترنت. وهذه التكنولوجيا الحديثة تستتبع رغم تمتعها بالكثير من الفوائد مضار مختلفة لمستخدمها، وهذه المضار تختلف حسب الفئات العمرية للمستخدمين، ويعد الأحداث من الشرائح التي انجذبت إلى هذه التقنية بسبب نقاط الجذب الخاصة فيها، فهم يخصصون الكثير من الأوقات لها.
نعم، ويشكل الإنترنت اليوم قسما مهما من حياة الأحداث، ومنها الدراسة والتسلية والنشاطات الاجتماعية، ويتعرض الأحداث للآثار السلبية والهدامة المباشرة للإنترنت بسبب قلة تجاربهم، وكذلك الميزات الخاصة بفترة المراهقة، وهذه الآثار تهدد سلامتهم الجسمية والنفسية.
ومن أسباب الاستخدام الواسع للإنترنت من قبل الأحداث ملء أوقات الفراغ، ومعظم الأسر ترحب بأن يشغل الأحداث أنفسهم في البيت من خلال الحاسوب، غافلين عن أن الاستخدام غير الصحيح للإنترنت من شأن آثاره السلبية والهدامة أن تفوق بمرات عديدة وسائل الترفيه الأخرى. وإذا من شغل الأحداث بالنشاط الرياضية ووسائل الترفيه البريئة، فإنهم سيتمتعون بأجسام سليمة فضلا عن النمو الفكري والأخلاقي، كما أنهم سيكونون آمنين من أعراض جسمية مثل السمنة وآلام المفاصل الناجمة عن الجلوس الطويل أمام الحواسيب.
نعم، والإنترنت هو للكثير من الأحداث ملجأ وأداة للتسلية، حيث يتوجهون إليه للهروب من مشاكلهم وآلامهم ومعاناتهم. ويرى علماء النفس أن عدم تشكل الهوية المطلوبة لدى الأحداث ووجود الفوارق الاجتماعية والهوة بين الأجيال، وكذلك إضعاف التعامل بين الوالدين والأولاد، هو من الأسباب الأخرى لميل الأحداث إلى استخدام الإنترنت. ولكن ما يهدد سلامة جسم الأحداث وأرواحهم هو الاستخدام المفرط وغير المناسب لهذه التقنية، فالاستخدام المبالغ فيه من قبل الأحداث يؤدي إلى تعذر مشاركتهم في النشاطات الاجتماعية الأخرى.
مستمعينا الكرام، ومن أكثر تأثيرات هذه التقنية شيوعا على الأحداث والتي تمكن الإشارة إليها تردي المستوى الدراسي وزوال النظام السليم للتغذية واتساع نطاق التوترات العصبية وتلقص النشاطات الاجتماعية وانخفاض مستوى معاشرة الأشخاص والمجموعات الأكبر والتهرب من القانون والسلوك العنيف والابتلاء بالصداع العصبي وغير ذلك.
حديثنا حول استخدام الإنترنت وأثاره حضرات المستمعين الأفاضل، وبالطبع على شريحة الشباب تحديدا من المجتمع، سنواصله في لقاء قادم. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله.
شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. إن من أروع صور الحضور للمسلمين في ساحات المواجهة مع الاستكبار العالمي هو التجمع المليوني في موسم الحج، فهل من العدل التفريط بمثل هذا الاجتماع وعدم استغلاله في حل مشاكل العالم الإسلامي ورفع الظلم والإجحاف عن المسلمين في كل مكان؟ قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي حفظه الله.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء،
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على كل مستمعين الكرام والمرافقين لبرنامج الإمام الخميني في الشعر العربي عبر هذه الحلقة الجديدة، راجين أن تروق لكم. أحبتي الكرام، إن الإمام الخميني من أولئك الرجال الذين اختارهم الله تعالى لإقامة حكمه في الأرض، ومكنه في أداء الأمانة وسدد خطاه في القول والعمل، وهو النور السماوي الذي مثل السلالة الطاهرة حيث تبلورت فيه آمال الإنسانية وتطلعاتها نحو الغد المشرق. وكان من الطبيعي أن يتواصل الشعراء تلو الشعراء في إبراز تفاعلهم وتجاوبهم بحكمة واتزان ودقة وإتقان مع هذه الشخصية التي عبرت عن قيم القرآن بوضوح وتبيان. فانطلاقا من هذه الحقيقة الثابتة، يتقدم الأخ الشاعر حامد مرهج مبديا رؤاه في أغرودته اليائية، وهي تقول: إن ذكرى لإمام ذكرى نقية كتبت في الصحائف السرمدية، هو فخر التاريخ في كل عصر وستبقى في مسمع الدهر حية، وعلى مسمع الدهور على الأجيال تتلى أنشودة علوية. ما توانى بل قام بالأمر يدعو لصلاح بدعوة عالمية، وتحدى المستكبرين ولم يخش سلاحا مدعوما بالنووية، علم الناس كيف يحيون أحرارا كراما بنعمة الحرية.
Thank you.
إن الوقوف عند بوابة هذه القصيدة التي تطفح بمفردات شيقة مثلت صورة الفداء والفناء الكامل والشامل للإمام ولعقيدته، وتبين لنا جانب المعاناة التي لاقاها في سبيل إحياء دين جده دون أن يخضع ويخنع للظلم، معاناة عدت امتدادا لما مر على جده الشهيد في كربلاء، بل صورة مصغرة من هذا التفاني المنقطع النظير في مهرجان التضحية والفداء وعلى ثرى كربلاء، والترنيمة تطفح على لسانه: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما، فاختار الآخرة على الذل والهوان، والشهادة على طاعة الطغيان. وإلى هذا يشير الشاعر. يا إمام الهدى أتيت لتحيي شرعة الله بين كل البرية، جئت تحيي تراث جدك في الأرض اقتداء بالعترة النبوية، ثورة المجتبى الشهيد على الظلم فأكرم بالأسرة الأحمدية، حيث سار الأبناء في أثر الآباء أكرم بهم فروعا زكية، دعوة الحق قد دعوت إلى الله استجابت لها النفوس الأبية. وهكذا مستمعين الأفاضل يصور لنا الشاعر فسحة الوفاق والتلاقي بين النهج الحسيني والخطو الخميني، إنها فسحة القيم المتألقة وسماء المثل الشيقة ساقها وصاغها لهما جدهم الأكبر صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا يركز الشاعر أحمد حرب من لبنان أيضا على هذا النسل المصطفوي والموسوي الذي هدم كل عمود صلب ودحر كل ذئب مرعب، فهما التقاءان متكاملان رحمانيان. فيقول: أم هو الصبط حسين قد بدا يغسل الجرح بجرح لا يضام، أم هو العباس يمضي رافعا راية الحق بوجه الانتقام، أم هو جبريل يأتي واعدا من رحاب النور من مات وقام، يعرف التاريخ عنا أننا باتجاه الكفر نار وخصام، بل نعيش الجرح رفضا قاطعا واندفاعا وفداء والتزام، من علي لعلي لعلي، من حسام لحسام لحسام، قد توارثنا ذرى أمجادنا من إمام لإمام لإمام. وإنه التركيز في خدمة الولاية والإمامة الحية بعدلها وحقها وصدقها، والتي مدت إليها كف الولاء مبايعة متابعة، وكما يقول الأستاذ الشاعر جواد جميل. فنعطي الخميني كف الولاء، ونعطي الدماء ولا نسأم، فيا أيها الأمل المرتجى، ويا أيها الأسد المرزم، نعاهد أن على ما رضيت يشد الخطى دربك الأقوم، ونقسم أن نلبي النداء وفي كل حالكة نقسم. وبهذا أيها الأحبة ننهي هذه الحلقة من برنامج الإمام الخميني في الشعر العربي، فحتى حلقة أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم.
حي الإمام، حي الإمام بالحرب ثار وبالحسام، حي الإمام، حي الإمام فهو به عرش الضمام، حي الإمام، حي الإمام بالحرب ثار وبالحسام. الأمل الكبير بجهاده الدام المرير، العلم الشعب المضير ألا يقر على الظلام، حي الإمام، حي الإمام بالحرب ثار وبالحسام، حي الإمام، حي الإمام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية،
من عبارات صدر المتألهين الشيرازي. اعلم أن رأس السعادات ورئيس الحسنات هو اكتساب الحكمة الحق، عن العلم بالله وصفاته وأفعاله وملكه وملكوته، والعلم باليوم الآخر ومنازله ومقاماته من البعث والحشر والكتاب والميزان والحساب والجنة والنار. وهي الإيمان الحقيقي والخير الكثير والفضل العظيم المشار إليه في قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. واعلم أن الوصول إلى الله خير من كل نعيم وسعادة، لأن كل خير وكمال ونعيم وسعادة في الدنيا والآخرة رشح من بحر وجوده وفيض من نور شهوده. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. الناس يوم القيامة صنفان: صنف يدخلون الجنة ويرزقون من نعيمها، وهم ثلاثة أقوام: منهم المقربون الكاملون في المعرفة والتجرد، وهم لتنزههم وارتفاع مكانتهم عن شواغل الكتاب والحساب يدخلون الجنة بغير حساب، كما قال تعالى في حقهم: ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. ومنهم جماعة من أصحاب اليمين لم يقدموا في الدنيا على معصية ولم يقترفوا سيئة ولا فسادا في الأرض، لصفاء ضمائرهم وقوة نفوسهم على فعل الطاعات وإيتاء الحسنات، فهم أيضا يدخلون الجنة بغير حساب، كما قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ومنهم جماعة نفوسهم ساذجة وصحائف أعمالهم خالية عن آثار السيئات والحسنات جميعا، فينالهم الله برحمة منه وفضل لم يمسسهم سوء العذاب. وأما الصنف الثاني الذين هم أهل العقاب فهم أيضا ثلاثة أقسام: منهم صحيفة أعمالهم خالية من العمل الصالح، ولا محالة يكون كافرا محضا فيدخلون جهنم بلا حساب، وقسم منهم صدرت منهم بعض الحسنات، لكن وقع في حقهم قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقسم منهم وهم في الحقيقة من أهل الحساب، حيث خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فهؤلاء قسمان: قسم من نوقش معهم في الحساب بكل دقيق وجليل، لأنهم بهذه الصفة عاشوا في الدنيا وعاشروا الخلائق، فاستوفوا حقوقهم في المعاملات مع الخلق من غير مسامحة.
نحو الآفاق العالية.
يا هلا ويا مرحبا بعيد البتول، زفوا هالليلة البشاير للرسول، وانشبوا للسعد الوان البهور. هذا حب يتجدد بكل الفصول.
يا هلا ويا مرحبا بعيد البتول،
يتجدد بكل الفصول.
الفصل لعنا محمد فرحة حلوة بريحة الورد، الفصل لعنا محمد فرحة حلوة بريحة الورد. الفصل لعنا محمد.
بريشة مسافاتك عرفت انك وطن تجمعنا سكناتك، ولو اربع جهاتك نارها تسكن بجوفي، ما اعوف النار من ذاتك عالي من حروفي شوقها جاتك، وما تجمح معانيها بياتك، لأنك حب انت الحب بمعناتك، وتزهر بالبتول بكل صلواتك. لفى قلبي وردها ساير في وردها، من حب فاطمة الزهرة شغف عمري بشهدها.
الفصل لعنا محمد فرحة حلوة بريحة الورد، الفصل لعنا محمد فرحة حلوة بريحة الورد. الفصل لي.